بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في شرح العلامه العثيمين على ثلاثه الاصول للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد. قال شيخ العثيمين: التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحدا، وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات.
نعم، أنه لا يتسنى لك التوحيد، توحيد الشيء، إلا بنفي وإثبات، لأن نفي الشيء عما عداه، والإثبات إثباته له. فإذا قلت ما قام إلا محمد، فقد نفيت القيام على غير محمد وأثبت القيام على محمد، فدل هذا على اختصاصه وانفراده به، فلا بد من نفي وإثبات. ولهذا كانت كلمة التوحيد قائمة على النفي والإثبات، ركناها نفي وإثبات. فلا إله وحدها ما تكفي، إلا الله وحدها ما تكفي، لا بد من لا إله إلا الله. نعم.
نفي الحكم عما سوى الموحد وإثباته له، فمثلا نقول إنه لا يتم للإنسان التوحيد حتى يشهد أن لا إله إلا الله، فينفي الألوهية عما سوى الله تعالى ويثبتها لله وحده. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بقوله: التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، أي أن تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا، لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا أحدا من الخلق، بل تفرده وحده بالعبادة محبة وتعظيما ورغبة ورهبة. ومراد الشيخ رحمه الله التوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه، لأنه هو الذي حصل به الإخلال من أقوامهم. هناك تعريف أعم للتوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به. وأنواع التوحيد ثلاثة،
يعني وهذا التعريف أشمل. فإفراد الله بما يختص به يتناول إفراده بالربوبية وإفراده بالألوهية وإفراده بالأسماء والصفات. أما إفراده بالعبادة هذا يخص توحيد الألوهية فقط، لكن العلماء كثير منهم اقتصر على هذا. لماذا؟ لأنه أخص ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن المخاصمة وقعت فيه. نعم.
وأنواع التوحيد ثلاثة، الأول
لأن من خصه بالألوهية فإنه يتبع ذلك الربوبية والأسماء والصفات. نعم.
وأنواع التوحيد ثلاثة، الأول توحيد،
وليس 66 كما يقول عبد الرحمن عبد الخالق والحويني في درس في لقاء تلفزيوني، لما سأل الحويني يسأل عبد الرحمن عبد الخالق: هل التقسيم للتوحيد هذا الصلاحي او انه لا بد منه؟ فقال: ابدا، هذا امر الصلاحي، الامر في ذلك واسع. فان ابن عبد الوهاب قد جعل في كتاب التوحيد 66 بابا للتوحيد، وجعل ابن خزيمة في كتاب التوحيد قرابة 100 نوع للتوحيد، يعني يقول وضع 100 باب في التوحيد، وابن عبد الوهاب وضع 66. فالمسألة إذا مسألة واسعة، فمعنى هذا أنه كل هذه الأبواب إنما هي أنواع للتوحيد. وجهل هذا أن كتاب توحيد ابن عبد الوهاب إنما هو قسم واحد، وهو توحيد الألوهية، وإن تضمن في بعض مسائله الإشارة إلى توحيد الأسماء والصفات أو الإشارة إلى توحيد الربوبية. ولهذا قال: كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، توحيد الألوهية في الدعوة إلى التوحيد ورتوبه ونبذ الشرك، فكيف يكون أكثر من نوع؟ وكل هذا ليتسنى لأصحاب هذه الدعوات إدخال توحيد الحاكمية كما يقال، توحيد الحاكمية الذي قاله هذا وذاك، توحيد الحاكمية، وأنه أخص الأنواع كما يقولون. نعم.
وأنواع التوحيد ثلاثة، الأول،
ولهذا نفس عبد الرحمن عبد الخالق هو الذي قال بأن علماء السعودية في شريط الدعوة السلفية، يقول بأن علماء السعودية يعني نعجب أنهم ما زالوا يدرسون كتب عبد الوهاب ويحصون عليها وكذا، مع انه لا يوجد هناك قبر، لا يوجد عندهم قبر، ومع ذلك يدرسون كتب عبد الوهاب ويتركون العلمانية والبعثية وغير ذلك، لا يتكلمون فيها. ونقول له: ماذا صنعت أنت يا عبد الرحمن يا عبد الخالق لأهل مصر لما نزلت إليهم وعندهم في كل بلد قبر، إن كنت من الصادقين وللتوحيد من العاملين الداعين وللإسلام من الشاملين بدعوتك؟ فأنت تعجب من علماء السعودية أنهم يتكلمون في التوحيد وليس عندهم قبر، وإننا لا نعجب منك في إنكارك هذا، ونعجب أيضا إذ تخالف قاعدتك حينما تنزل إلى مصر فلا تتكلم إلا عن توحيد الكلمة الوحدة، الوحدة توحيد الكلمة، ولم تتكلم مرة في كلمة التوحيد. فهؤلاء يجهلون الأصل الأول في دعوة الرسل، في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، في دعوة الرسل. وماذا لو كان في المملكة ليس قبر يعبد من دون الله؟ ماذا لو كان النبي حذر أمته في كل خطبة من البدع؟ ما بعد فنصدق حديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاته وكل محدثة بدعة. فأي بدعة كان عليها الصحابة؟ ولا ننتظر حتى يصبح في كل بلد من بلاد المملكة قبر يعبد ثم نقول العلماء: هيا يا علماء، قصرتم يا علماء في تعليم الأمة التوحيد، أين تعليمكم للتوحيد يا علماء؟ حتى دب الشرك إلى الجزيرة بعدما كانت مهبطة الوحي وكذا وكذا. أليس سيقال هذا؟ إن الدعوة للتوحيد لا ينتقل منها أبدا. ولو كنت تدعو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي لم ينتقل من الدعوة للتوحيد، رغم أنه كان عنده أمة التوحيد وأمة الصحابة، من عرف التوحيد وقدره وقيمته لم ينتقل منه أبدا. ولهذا ابن عبد الوهاب قال له طلابه كما نقل المشايخ، قال له طلابه مثل هذا، قالوا: التوحيد يعني عرفناه، احنا عرفنا التوحيد جزاك الله خيرا. ابن عبد الوهاب نفسه بقى، مش كتب ابن عبد الوهاب، ابن عبد الوهاب نفسه بشحن ولحن، فيقول الطلاب له: نحن عرفنا التوحيد وكذا. واختبرهم ابن عبد الوهاب في التوحيد ثم قال لهم: وتقولون عرفتم التوحيد؟ فلا لماذا تعلقون على كلام التوحيد؟ يعني يؤرقكم الكلام في التوحيد. عبد الرحمن ابو خالق يعلق على التوحيد، حويني يعلق على التوحيد، وحسان يعلق على التوحيد، يقول لك يعني يخرج اخ يتكلم في شرك القبور ويوجد شرك القبور؟ لماذا يؤرقكم الكلام في التوحيد ولا يؤرقكم الكلام في المظاهرات والثورات والخروج على الحكام والحاكمية؟ لماذا لا يرقون؟ بالعكس يمدحون قطبا. لماذا ما قالوا ان قطبا الذي عاش حياته لهذه القضية ضلالا وانحرافا لماذا ما نقموا عليه؟ بالعكس يقولون هذا رجل عاش لهذه القضية ويثنون عليه قضية الحاكمية، وقضية الحاكمية ليكون التشريع لله سبحانه وتعالى وغير ذلك، اي القضية التي جهل بها قطب المجتمعات وكفر المجتمعات وضلل المجتمعات. ولهذا يقولون: دعونا من شرك القبور وتعالوا الى شرك القصور، نتكلم في شرك القصور في الحاكمية وكذا، انما شرك القبور دعونا منه. خلاص كلنا يعرف شرك القبور، وان من دعا غير الله عز وجل فانه يكون مشركا. نعم، وهو مرض الامة الاول.
وانواع التوحيد ثلاثة. الأول
يعني يقول: احتفلوا 25 يناير فإن الله قال لموسى: وذكرهم بأيام
الله. الله المستعان. نعم.
وأنواع التوحيد ثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير. قال الله عز وجل: الله خالق كل شيء. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. وقال: تبارك الله رب العالمين. الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه كما يعبد الله تعالى وتقرب إليه. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفاه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومراد المؤلف هنا توحيد الألوهية، وهو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، وأكثر ما يعالج الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، فالعبادة لا تصح إلا لله عز وجل، ومن أخل بهذا التوحيد فهو مشرك كافر، وإن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات. فلو فرض أن رجلا يقر إقرارا كاملا بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، ولكنه يذهب إلى القبر فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا يتقرب به إليه، فإنه مشرك كافر خالد في النار. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وإنما كان التوحيد أعظم ما أمر الله، لأنه الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليه، وأمر من أرسله للدعوة أن يبدأ به. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: وأعظم ما نهى الله عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال العلامة العثيمين: أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وذلك لأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل، فإذا فرط فيه الإنسان فقد فرط في أعظم الحقوق، وهو توحيد الله عز وجل. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ويدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. واستدل المؤلف رحمه الله تعالى لأمر الله تعالى بالعبادة ونهي عن الشرك بقوله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فأمر الله سبحانه وتعالى بعبادته ونهى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وحده. فمن لم يعبد الله فهو كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهو كافر مشرك، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص.
يعني الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيها النفي والإثبات. الإثبات في ماذا؟ واعبدوا الله، والنفي ولا تشركوا به شيئا. فيقول: فمن لم يعبد الله فهذا كافر مستكبر، ومن عبد الله وعبد معه غيره فهذا مشرك كافر، ومن عبد الله وحده فهو مسلم مخلص. فلا يكون إلا عبادة الله، إلا العبادة لله سبحانه وتعالى وحده، ونفي العبادة عما سوى الله. أما من عبد الله وعبد معه غيره هذا هو الشرك. وليس الشرك أن تعبد غير الله فقط، بل لو عبدت الله وعبدت معه غيره استحققت ذلك. نعم.
والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالنوع الأول الشرك الأكبر، هو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمنا لخروج الإنسان عن دينه. النوع الثاني الشرك الأصغر، هو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك ولكنه لا يخرج عن الملة. وعلى الإنسان الحذر من الشرك أكبره وأصغره، فقد قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال الإمام محمد: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. قال العلامة العثيمين: الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة الذي يتفرع منه الأغصان. قال تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذه الأصول الثلاثة يشير بها المصنف رحمه الله إلى الأصول التي يسأل عنها الإنسان في قبره: من ربك وما دينك ومن نبيك.
وهذا من توفيق الله لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، إذ يصنف هذه الأسئلة الثلاثة والأصول الثلاثة التي عليها مدار الإسلام، والتي عليها مدار الجزاء والحساب في الآخرة. فإن العبد ما حيا إلا لمعرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام والأدلة، ولن يسأل يوم القيامة إلا عن هذه الثلاثة: عن الرب سبحانه وتعالى، وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن دين الإسلام الذي أمر به. فهذه أعظم أسئلة، وهي الإسلام كله. نعم.
قال العلامة العثيمين: أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة بصيغة السؤال، وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها، لأنها مسألة عظيمة وأصول كبيرة. وإنما قال إن هذه الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، لأنها هي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره إذا دفن وتولى عنه أصحابه. أتاه ملكان فأقعداه فسأله: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب أو المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال: معرفة الله تكون بأسباب، منها النظر والتفكر في مخلوقاته عز وجل، فإن ذلك يؤدي إلى معرفته ومعرفة عظيم سلطانه وتمام قدرته وحكمته ورحمته. قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال عز وجل: إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر في آياته الشرعية، وهي الوحي الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، فينظر في هذه الآيات وما فيها من المصالح العظيمة التي لا تقوم حياة الخلق في الدنيا ولا في الآخرة إلا بها. فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من العلم والحكمة ووجد انتظامها وموافقتها لمصالح العباد، عرف بذلك ربه عز وجل، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
بل هذا من تدبر الآيات الكونية وتدبر الآيات الشرعية، فبها يعرف سبحانه وتعالى. معرفة الآيات الكونية والتفكر في الكون، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على لطيف الخبير؟ ثم الآيات الشرعية بما فيها من أمر ونهي ووعد ووعيد وأمثال وزواجر ونواهي وغير ذلك، فإنها تعيد. والقصص: وكل نقص عليك من أنباء الرسل ما يثبت به فؤادك. وأيضا اليوم الآخر بما فيه من آيات وما يحصل فيه من عذاب ونعيم، كل هذا يعين الإنسان على التدبر وعلى التفكر وعلى الالتزام وعلى الاستقامة وعلى معرفة العبد لربه سبحانه وتعالى. نعم.
ومنها ما يلقي الله عز وجل في قلب المؤمن من معرفة الله سبحانه وتعالى حتى كأنه يرى ربه رأي العين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قال: ودينه أي معرفة الأصل الثاني، وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من الحكمة والرحمة ومصالح الخلق ودرء المفاسد عنها ودين الإسلام من تأمله حق التأمل تأملا مبنيا على الكتاب والسنة عرف أنه دين الحق وأنه الدين الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. ولا ينبغي أن نقيس الإسلام بما عليه المسلمون اليوم، فإن المسلمين قد فرطوا في أشياء كثيرة وارتكبوا محاذير عظيمة، حتى كأن العائش بينهم في بعض البلاد الإسلامية يعيش في جو غير إسلامي. والدين الإسلامي بحمد الله تعالى متضمن لجميع المصالح التي تضمنتها الأديان السابقة، متميز عليها بكونه صالحا لكل جمال ومكان وأمة. ومعنى كونه صالحا لكل جمال مكان وأمة أن التمسك به لا ينافي مصالح الأمة في أي جمال ومكان وأمة. فدين الإسلام يأمر بكل عمل صالح وينهى عن كل عمل سيء، فهو يأمر بكل خلق فاضل وينهى عن كل خلق سافل. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمدا، وتحصل بدراسة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوة إلى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من جوانب حياته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة نبيه وإيمانا به أن يطالع من سيرته ما تيسر في حربه وسلمه وشدته ورخائه وجميع أحواله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، ويتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه. قال الإمام محمد: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين. قال علامة العثيمين: أي من هو ربك الذي خلقك وأمدك وأعدك ورزقك؟ قال: التربية هي عبارة عن الرعاية التي يكون بها تقويم المربى. ويشعر كلام المؤلف رحمه الله أن الرب مأخوذ من التربية، لأنه قال: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. فكل العالمين قد رباهم الله عز وجل بنعمه وأعدهم لما خلقوا له وأمدهم برزقه. قال الله تبارك وتعالى في محاورة موسى وفرعون: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. ونعم الله عز وجل على عباده كثيرة لا يمكن حصرها. قال الله تبارك وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فالله هو الذي خلقك وأعدك ومدك ورزقك، فهو وحده المستحق للعبادة. قال:
وهذه الربوبية على حسب كما مر معنا، فالربوبية كالعبودية أيضا تربية الله عز وجل عباده، هناك تربية عامة مقتضاها أن الله عز وجل يرزق. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطروا إلى عذاب النار وبئس المصير. وما من دابة إلا على الله رزقها. وهناك تربية خاصة، وهي تربية لأوليائه، وعلى رأس هؤلاء الرسل. فهذه التربية تقتضي الهداية الخاصة، تقتضي أن يقيم عبده حيث أحب، تقتضي كل هذا، هذه تربية خاصة. نعم.
قال يا محمد: هو معبودي ليس لي معبود سواه. قال علامة العثيمين: أي هو الذي أعبده وأتذلل له خضوعا ومحبة وتعظيما، أفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه، فليس لي أحد أعبده سوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
نعم.
قال يا محمد: هو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. قال العلامة العثيمين: استدل المؤلف رحمه الله لكون الله سبحانه وتعالى مربيا لجميع الخلق بقوله: الحمد لله رب العالمين، يعني الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى وحده. رب العالمين أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم والمدبر لهم كما شاء عز وجل. قال الإمام محمد: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. قال العلامة العثيمين
نعم
العالم كل من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم، ففي كل شيء آية لله تدل على أنه واحد. وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم، وإذا كان ربي وجب علي أن أعبده وحده.
نعم، لأن الربوبية تسلم إلى الألوهية، فإن آمنت بأن الله خالقك ورازقك ومدبر أمرك فعلام تعبد غيره؟ يخلقك وتعبد غيره، يرزقك وتعبد غيره، يحييك ويميتك وتعبد غيره، فإذا مقتضى الربوبية الصحيح يسلم إلى الألوهية. ولهذا فهناك تلازم بين الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لهذا من أشرك كان مشركا في الجميع، من قال مدد يا بدوي، أعطيني يا بدوي، فإنه قد أشرك في الثلاثة: في الألوهية إذ صرف الدعاء لغير الله وعبادة لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، وأيضا ادعى أن البدوية يملك جلب نفع ودفع ضر، وأنه له من الأمر شيء من التدبير والملك وغير ذلك، لا يحتاج في ذلك أن يرجع إلى ربه، فلهذا يكون مشركا في الربوبية. وفي الأسماء والصفات إذا ادعى أن البدوية يسمع ويشعر فقد ادعى له سمعا محيطا، لأن البدوي كيف يسمعك إلا إذا كان له السمع المحيط؟ الله نعم يسمعك، لكن البدوي ما يسمعك، ولهذا يكون مشركا في الأسماء والصفات. ولهذا استدل الله بالربوبية على الألوهية: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. فالاستدلال بالربوبية على الألوهية. نعم.
قال يا محمد فإذا قيل لك بما عرفت ربك فكل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما. قال علامة العثيمين أي إذا قيل لك بأي شيء عرفت الله عز وجل فقل عرفته بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية وهي العلامة على الشيء الذي تدل عليه وتبينه، وآيات الله تعالى نوعان: كونية وشرعية. فالكونية هي المخلوقات، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسله. وعلى هذا يكون قول المؤلف رحمه الله بآياته ومخلوقاته من باب عطف الخاص على العام. إذا فسرنا الآيات بأنها الآيات الكونية والشرعية، أو من باب عطف المغاير إذا خصصنا الآيات بالآيات الشرعية. وعلى كل، فالله عز وجل يعرف بآياته الكونية وهي المخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ الحكمة، وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل والاشتمال على المصالح ودفع المفاسد. وفي قال الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال: كل هذه من آيات الله الدالة على كمال القدرة وكمال الحكمة وكمال الرحمة.
الليل والنهار والشمس والقمر. نعم.
فالشمس آية من آيات الله عز وجل لكونها تسير سيرا منتظما بديعا منذ خلقها الله عز وجل وإلى أن يأذن الله تعالى بخراب العالم، فهي تسير لمستقر لها كما قال تعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. وهي من آيات الله تعالى بحجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبير، وأما آثارها فما يحصل منها من المنافع للأجسام والأشجار والأنهار والبحار وغير ذلك. فإذا نظرنا إلى الشمس هذه الآية العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها، ومع ذلك فإننا نجد حرارتها هذه الحرارة العظيمة. ثم انظر ماذا يحدث فيها من الإضاءة العظيمة التي يحصل بها توفير أموال كثيرة على الناس، فإن الناس في النهار يستغنون عن كل إضاءة ويحصل بها مصلحة كبيرة للناس من توفير أموالهم، ويعد هذا من الآيات التي لا ندرك إلا اليسير منها. كذلك القمر من آيات الله عز وجل.
لو كنا نحاسب على لو ما في إضاءة الشمس ونحن نحاسب على الكهرباء أيضا بالنهار وكل هذه الطاقة التي بعثها الله عز وجل من الشمس والتي في مرجع كثيرة، كم كنا سنتكلف نحن الإضاءة ليلا، كم نتكلف فيها وكم يحصل، حتى إن الدول لا تعجز عن هذا كم يحصل، لكن هذه الشمس مجانية، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وفرق كبير بين إضاءة بين إضاءة الشمس وبين إضاءة الكهرباء. فإضاءة الشمس تعم كل أرجاء الأرض، وكم يحصل بها من المنافع، ولكن الله خلق ليلا ونهارا وجعل شمسا وقمرا تستقيم مصالح العباد وتنتظم مصالح العباد. ليست الشمس فقط نأخذ منها الإضاءة وفقط، وإنما فيها منافع أخرى لا تستقيم الحياة إلا بها. نعم كلها مخلوقات، لكن هو جعل الليل والنهار والشمس والقمر من الآيات الدالة على عظيم خلقه سبحانه وتعالى، لأن الآيات فيها ألفت للنظر من أرض تسكن عليها أو سماء تظلك أو كذا. نعم نعم لا يعني على اعتبار أن الآيات الليل والنهار والشمس والقمر هذه مخلوقة أيضا. لا هو هنا قال من آياته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرض السبع وهي آيات أيضا، لكن لعله جعل الشمس والقمر وكذا لأنها من أعظم الآيات. نعم نعم.
قال كذلك القمر من آيات الله عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة منزلة. قال تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، فهو يبدو صغيرا ثم يكبر رويدا رويدا حتى يكمل ثم يعود إلى النقص، وهو يشبه الإنسان حيث أنه يخلق من ضعف ثم لا يزال يترقى من قوة إلى قوة حتى يعود إلى الضعف مرة أخرى، فتبارك الله أحسن الخالقين. قال الإمام محمد والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال علام العثيمين أيها الدليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله عز وجل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار إلى آخره، أي من العلامات البينة المبنية المبينة لمدلولها الليل والنهار في ذاتهما واختلافهما وما أودع الله فيهما من مصالح العباد وتقلبات أحوالهم، وكذلك الشمس والقمر في ذاتهما وسيرهما وانتظامهما وما يحصل بذلك من مصالح العباد ودفع مضارهم. ثم نهى الله تعالى العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغ مبلغا عظيما في نفوسهم لأنهما لا يستحقان العبادة لكونهما مخلوقين، وإنما المستحق للعبادة هو الله تعالى الذي خلقهن.
وليس هناك مخلوق يستحق العبادة ولو كان أكبر المخلوقات الشمس والقمر والسماء. نعم.
وقوله أي من الأدلة على أن الله خلق السماوات والأرض قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض الآية وما فيها من آيات الله. أولا إن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في ستة أيام ولو شاء لخلقها بلحظة ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضي حكمته. ثانيا أنه استوى على العرش أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. ثالثا أنه يمجي الليل النهار أن يجعل الليل غشاء للنهار كذلك غطاء له فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه. رابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه يأمرهن بما يشاء لمصلحة العباد. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه حيث كان له الخلق والأمر لا لغيره. سادسا عموم ربوبيته للعالمين كلهم.
نعم نكتفي بهذا القدر. والرب هو المعبود.